والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نستدرك على ما تقدم في وجوه الجمع العرفي، نذكر وجها ثالثا يلحق بالبحث السابق، وجوه الجمع العرفي. ذكرنا وجهين، نذكر الآن وجها ثالثا مرتبطا بالبحث السابق. هذا الوجه يبتني على هذه الدعوة، دعوة أصلا لا تعارض بين الطائفتين، الطائفة الأولى التي تقول أن من أحيا أرضا فهي له، والطائفة الثانية التي تقول بأنه من أحيا أرضا وجب عليه أن يدفع الخراج علما للإمام عليه السلام، لظاهرها أنها الأرض لا تخرج بالإحياء عن ملكية الإمام عليه السلام، فتكون منافية للطائفة الأولى. الوجه الثالث يقول بالإمكان رفع التعارض، لأن ندعي بأن اللام في الطائفة الأولى من أحيا أرضا فهي له، أن اللام ليست للملكية وإنما هي للأحقية وللاختصاص. بناء على تمامية هذه الدعوة، وسيأتي الاستدلال عليها، بناء على تمامية هذه الدعوة يرتفع التعارض. لا تعارض بين الخبر الذي يقول أن من أحيا أرضا فهو أحق بها من غيره، هذا معنى الأحقية، هذا معنى الاختصاص. الاختصاص في قبال غير الإمام، هو أحق بها من غيره مو من الإمام، هذا معنى الأولوية. هذا لا ينافي أنه إذا أحياها يجب عليه شنو؟ أن يدفع الأجر إلى الإمام ويدفع الخراج للإمام عليه السلام. أصلا ما يكون منافاة بينهم، لا منافاة بين من أن يقول بأن من أحيا أرضا فهو أحق، مو ملكة، مو يملك الرقبة، إذا يملك رقبة الأرض هذا ينافي وجوب الخراج، ينافي وجوب الأجرة، لأنه هو مالك لها، ما معنى أن يدفع أجرتها. لكن عندما يكون اللام للاختصاص، من أحيا أرضا اختصت به، هو أولى بها من غيره، هذا لا ينافي أن يقول له، يقال له بأنت يجب عليك أن تدفع الخراج علما للمالك اللي هو منه الإمام عليه السلام، فيرتفع التعارض بينهما إذا قلنا بهذه الدعوة فقط، إذا ثبتناها أصلا لا تعارض بين الخبرين، أن اللام ليست للملكية وإنما هي للاختصاص والأحقية، فيرتفع التعارض والتنافي بين الطائفتين، ويدعى بأن هذا جمع عرفي بين الطائفتين، جمع عرفي بين الطائفتين. يعني شنو؟ يعني نسلم أن الظهور الأولي للطائفة الأولى لللام هو الملكية، لكن نجمع بينه وبين الطائفة الثانية الصريحة في ماذا؟ في عدم الملكية، وأن الأرض تبقى على ملك الإمام، وأنها لا تخرج عن ملك الإمام بالإحياء. مقتضى الجمع بينهما هو أن نحمل اللام على من؟ على الاختصاص. يدعى. لاحظوا تارة نقول أن اللام أساسا هي للاختصاص، كما ادعى جماعة ذلك أن اللام ليست للملكية، اللام للاختصاص، هذا المال لزيد يعني يختص بزيد، هذه الأرض لزيد يعني تختص بزيد. هذا بعد واضح أنه أصلا لا تعارض بينهما، ماكو داعي للجمع بينهما، يعني ديش تقول بأنه هذا ليست ملكا بالأحياء لا تكون ملك، الثانية أيضا تقول بأنه لا تكون ملكا بما لا بالأحياء فتبقى على ملك الإمام. لكن عندما نفترض أن الظهور الأولي لللام مثلا هو شنو؟ هو الملكية، فنقول نجمع بينها وبين الطائفة الثانية بأن نحمل العام اللام في الطائفة الأولى على الاختصاص وعلى أولوية، فحينئذ يرتفع التعارض بينهما ويكون هذا وجها من وجوه الجمع بين الطائفتين. المشهور طبعا هيجي نسب إليه يعني، والعهد على من ينسب، نسب إليه أنه يرى بأن اللام للملكية، أن اللام المن للملكية. إذا راجعنا أخبار الطائفة الأولى، أخبار الطائفة الأولى تختلف ألسنتها، تختلف. بعض أخبار الطائفة الأولى تقول أنه من أحيا أرضا فهي له بهالشكل، من قبيل مثلا هاي في كتاب الأحياء الجزء الأول الباب الأول، مثلا صحيحة محمد بن مسلم الحديث الثالث في الباب الأول، لا مو الحديث الخامس صحيحة الفضلاء، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا أرضا مواتا فهي له، فهي له بهاللسان. الحديث السادس أيضا بهذا اللسان، من أحيا مواتا فهو له، هذا لسان. أدنى لسان ثاني يقول فهو أحق بها، يقول هي له، كالحديث الثالث اللي هي صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم، أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها، ما قال فهي لهم، فهم أحق بها. هذا هم لسان ثاني. أكو لسان ثالث يجمع بين الشيئين، وهو عبارة عن يتمثل في رواية صحيحة محمد بن مسلم الحديث الرابع، أيضا صحيح لمحمد بن مسلم الحديث الرابع، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها أو عمروها فهم أحق بها وهي لهم، يعني هم قال هم أحق بها، هم قال وهي لهم، وهي لهم. هذا اللسان الثالث. سأقرأ روايات أخرى أيضا تدخل في هذه الألسنة. بالنسبة إلى اللسان اللي يقول بأنه فهم أحق بها، فإذا بقينا إحنا وهذا هذه الرواية فهم أحق بها، أيما قوم أحيوا أرضا وعمروها فهم أحق بها، من استفيد منها الملكية؟ من استفيد منها الملكية؟ نستفيد منها الأولوية والاختصاص، أكثر من هذا من استفيد منها؟ ممكن أن يكون هذا الاختصاص على نحو شنو؟ ملكية، ممكن، لكن لا نستفيد من الرواية ماذا؟ الملكية، لا نستفيد من الملكية، فهم أحق بها. اللسان الثاني اللي يجمع بينهما كانوا أحق بها وهي لهم كما في الرواية، يجمع بين الأمرين، هذا قد يقال بأنه فهم أحق بها، يجعل قرينة على أن اللام في قوله بعد ذلك فهي لهم، أن هذه اللام ليست الملكية وإنما هي علما للاختصاص، لأنه يعني يقول فهي أحق بهم وفهي لهم، قد يقال بأنه هذا يجعل قرينة على من؟ على حمل اللام في قوله وهي لهم على الاختصاص دون الملكية. بأي اعتبار؟ باعتبار أن الاختصاص هو أحد معاني اللام، بل هو المعنى الظاهر من ماذا؟ من اللام، بناء على رأي جماعة أن الاختصاص هو معنى اللام وأن الملكية لا تستفاد من اللام، فيجعل هذا قرين على ماذا؟ حتى لو قلنا بأنه يستفاد من الملكية يجعل هذا قرين على ماذا؟ على حمل اللام في قوله وهي لهم على الاختصاص. وإنما الكلام يقع في الأول، في اللسان الأول يقول فهو لهم، فهي لهم، من أحيا عرضا فهي له، هاي اللام في فهي له، هذه هل نستفيد منها الملكية أو نستفيد منها ماذا؟ الاختصاص فقط. ذهب جماعة كما قلنا على أن اللام لا تفيد إلا الاختصاص، لا يمكن أن نستفيد من اللام وحدها ماذا؟ الملكية، نستفيد منها اختصاص، نستفيد منها ماذا؟ الاختصاص. بناء على هذا الرأي حينئذ الرواية يعني اللسان الأول لا يستفاد منه الملكية، فلا يمكن إثبات الملكية بالنسبة إلى محيي الأرض، وإنما يستفاد منها ماذا؟ أنه يملك حق الاختصاص بها. وهذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الطائفة الثانية التي تقول بأنه من أحيا أرضا وجب عليه أن يدفع الخراج المن إلى مالكها، وأنها لا تخرج بالإحياء عن ملك الإمام عليه السلام، ماكو منافاة بينهما، بين حق الاختصاص للمحيي وبين وجوب دفع الخراج والأجرة للمالك الحقيقي الذي هو الإمام عليه السلام، ترتفع المنافاة. هذا إذا قلنا بأن اللام للاختصاص. وأما إذا قلنا لا، بأن اللام ليست للاختصاص وحده وإنما هي للاختصاص وللملكية، وليكن ذلك على نحو الاشتراك اللفظي مثلا، هنا أيضا قد يقال بأنه ما دام هو مشترك لفظي وما ندري بأن المقصود به في المقام ما هو، فبالإمكان أن نستعين بالروايات الأخرى التي تدل على أنه أنها للاختصاص على ماذا؟ على حمل اللام في هذه الروايات، يعني في الطائفة الأولى اللي تقول بأنه من أحيا عرضا فهي له، على حملها على ماذا؟ على الاختصاص لا على الملكية، وإن كانت هي مشتركة بينهما أفرض على نحو الاشتراك اللفظي. هذا كله لتقريب ماذا؟ أن الروايات لا يستفاد منها شنو؟ الملكية، هذا المقصود. بالنتيجة الذي يمكن أن يقال في المقام هو أنه هناك قرائن يمكن الاستعانة بها لحمل اللام في الروايات على ماذا؟ على الاختصاص والأحقية لا على الملكية، حتى اللسان الأول الذي يقول بأنه من أحيا أرضا فهي له. أولا إذا أثبتنا بأن اللام للاختصاص فبتنتهي المشكلة بعد، كما ذهب إلى ذلك جماعة كما قلنا أن اللام للاختصاص. الشيخ الطوسي ما فهم من اللام في الروايات الملكية، صرح بأنه لا يملك ماذا؟ لا يملك رقبة الأرض، وإنما يثبت له حق الملكية، حق الاختصاص وحق التصرف في قبال غير الإمام. فإذا فرغنا أن اللام للاختصاص على ما نقل جماعة، وهذا يحتاج إلى تحقيق بالحقيقة، فحينئذ المقضية منتهية. أما إذا فرضنا لا، أنه ما كان واضح بأن اللام للاختصاص وإنما هي تستعمل تارة في الاختصاص وتعمل أخرى في الملكية، حينئذ يمكن الاستعانة بقرائن على ماذا؟ على أن المراد بها هو الاختصاص، والمقصود بهذه القرائن في الحقيقة هي ماذا؟ هي عبارة عن الروايات الدالة على لزوم دفع الخراج، والروايات الدالة على التحليل للشيعة، كل منهما لا يناسب الملكية، لا روايات التحليل للشيعة بمعنى التحليل المالكي كما هو المستفاد من رواية مسمع، واضح في التحليل المالكي رواية مسمع اللي هي الدليل على ماذا؟ على التحليل المالكي للشيعة، للتحليل المالكي ولا وجوب دفع الخراج على المحيي ينسجمان مع فرض ماذا؟ مع فرض الملكية بالإحياء. لا ينسجمان، الملكية بالإحياء بمعنى ملكية الرقبة مو بمعنى ملكية التصرف، لا بمعنى ملكية الرقبة كما هو المدعى أو أولا الملكية الرقبة لا ينسجم مع التحليل للشيعة. هذا أحياها ملك رقبتها، شو معنى التحليل؟ الإمام يحلل ما أحياه الغير، يعني ما ملكه الغير يحلله للشيعة، هذا لا يمكن فرضه، إنما يمكن فرض التحليل عندما نفترض أن الأحياء غير مملك وأن المحيي لا يملك رقبة الأرض، وإلا إذا كان مالكا لرقبة الأرض التحليل ما له معنى بعد. كما أن وجوب دفع الخراج على المحيي أيضا لا معنى له عندما نفترض أن التحليل أن الأحياء مملك، لأنه إذا كان مملك هو يملك رقبة الأرض، ما معنى أنه يجب عليه دفع شنو؟ دفع الخراج، لمن يدفع الخراج؟ يدفعه لغير المالك أو للمالك؟ إذا يدفع لغير المالك ما له معنى يدفعه لغير المالك، يعني يدفعه بعنوان أجرة الأرض، فإذا يدفعه إلى المالك يدفعه إلى المالك معناه هو ما يملك، معناه أنه هو بالإحياء لا يكون مالكا إلا لرقبة الأرض. ففي الحقيقة كل الروايات التي تدل على التحليل للشيعة وكل الروايات التي تدل على وجوب دفع الخراج على المحيي هي يمكن جعلها قرائن على ماذا؟ على أن اللام في هذه الروايات وفي الخصوص الرواية الطائفة الأولى يعني من أحيا أرضا فهي له، أن اللام ليست للملكية وإنما للاختصاص، وهذا مو في شيء غريب، الاختصاص أحد معانيها على الأقل، إن لم نقل بأن اللام موضوعة للاختصاص فهو أحد معاني اللام، أحد معاني اللام هو الاختصاص، لتكون هذه قرائن على أن المراد باللام في هذه الروايات هو شنو؟ هو الاختصاص للملكية. هذا هو الدليل علما على أن اللام في الطائفة الأولى ليست للتمليك لملكية رقبة الأرض وإنما هي للاختصاص، خلنا نعبر عنه بماذا؟ بملكية التصرف في هذه الأرض في قبال غير الإمام. ولذا الروايات بعدين اجت قالت بأنه صريح الروايات في أنه هي تبقى ملك للإمام وأن الإمام بإمكانه أن ينتزعها من المحيي متى ما أراد، وأنه بعد ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف سينتزعها منهم ويأخذها منهم. ليش؟ لأنها باقية على ملكه، لم تخرج عن ملكه بماذا؟ بالإحياء. ومجموع هذه الروايات روايات التحليل وغيرها لابد أن نحمل اللام على تقدير أن تكون غير موضوع للاختصاص، أن نحملها عليه من على الاختصاص، وهذا يكون وجها للجمع بين هاتين الطائفتين ويرتفع التعارض بينهما. والآن نجي إلى البحث الذي دخلنا فيه في الدرس السابق، على تقدير عدم تمامية هذه الوجوه للجمع العرفي فيستقر التعارض بين الدليلين، حينئذ ننتقل للمرحلة الثانية وهي شنو؟ نبحث عما يوجب الترجيح، هل هناك ما يوجب ترجيح إحدى الطائفتين على الطائفة الأخرى أو لا. هنا يوجد كلام كثير، نحن نركز على ماذا؟ على المهم منه، وهو أنه ذكر وجهان لترجيح الطائفة الثانية على الطائفة الأولى، الطائفة الثانية التي تقول بأن الأحياء غير مملك، غير مملك الأحياء، تبقى الأرض على ملك الإمام، الثانية ترجيحها على الطائفة الأولى التي ظاهرها أن الأحياء شنو مملك. الوجه الأول هو الترجيح بموافقة الكتاب، والوجه الثاني هو الترجيح بمخالفة عامة، فيدعى بأن الطائفة الثانية موافقة للكتاب في حين أن الأولى مخالفة للكتاب، هذا الوجه الأول. وفي الوجه الثاني يدعى بأن الطائفة الثانية مخالفة للعامة والطائفة الأولى موافقة لمن؟ للعامة، فتقدم الثانية على الأولى إما بموافقة الكتاب أو بمخالفة العامة. أما الوجه الأول وهو موافقة الكتاب فيدعى هكذا بأن المقصود بالكتاب الذي توافقه الطائفة الثانية هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذه الآية الشريفة. فيقال بأن أخبار الطائفة الثانية موافقة للآية وأخبار الأولى مخالفة للآية، فتقدم الثانية على الأولى. بيان هذا المطلب كيف تكون الأخبار الطائفة الثانية موافقة للآية يعتمد على كيفية تفسير الآية الشريفة. التفسير الذي يبتني عليه هذا الترجيح هو كالتالي: يقال بأنه الآية الشريفة الاستثناء فيها متصل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والآية تريد أن تبين هذا المعنى. مفاد الآية هو النهي عن أكل المال بأي سبب كان، وأنه باطل، كل الأسباب باطلة، لا تبيح أكل المال إلا أن تكون تجارة شنو؟ عن تراض. كل الأسباب لأكل المال هي باطلة، باطلة لا تبيح أكل المال إلا حالة واحدة، هي شنو؟ ما إذا كانت تجارة عن شنو؟ عن تراض. فيفهم من ذلك حصر حلية أكل المال بالتجارة عن شنو؟ عن تراض، حصره بالتجارة عن تراض فقط، هذا السبيل الوحيد لحلية أكل المال أن يكون عن بالتجارة عن تراض. بناء على هذا التفسير حينئذ ما لا يكون تجارة عن تراض، ما لا يكون تجارة عن تراض مقتضى المستثنى منه في الآية بناء على هذا التفسير هو أنه باطل، لا يجوز أكل المال بسببه، ما لا يصدق عليه أنه شنو؟ تجارة عن تراض. فإذا دل الدليل على أن شيئا ما مما لا يصدق عليه التجارة عن تراض يجوز أكل المال به، لو دل دليل على أن شيئا ما لا يصدق عليه أنه تجارة عن تراض يجوز أكل المال به، لكان ذلك تخصيصا للمستثنى منه في الآية، تخصيص الآية تقول كل سبب باطل لا يحل أكل المال به، يجي الدليل يقول لا هذا السبب وإن لم يكن تجارة عن تراض لكن يحل أكل المال به، يكون تخصيص للآية، يعني يكون هذا الدليل مخالف للآية ومخصص شنو؟ مخصص لها. زين، فإذا أجانا دليل وهي الطائفة الأولى من الأخبار دي تقول بأن الإحياء مملك، يعني شنو إحياء مملك؟ يعني أن هذا سبب لأكل شنو؟ لأكل المال، تملك من أوضح مصادق أكل المال، أوضح مصادقه هو شنو؟ هو التملك. فهذا التملك بالإحياء الذي لا يصدق عليه تجارة عن تراض كما هو واضح، التجارة وين والتملك الإحياء التملك بالإحياء شئون لا يصدق عليه تجارة من تراض، دليل إجتنا وهي الطائفة الأولى تقول بأن الإحياء شنو مملك، على أنه يحل أكل المال بسبب شنو؟ بسبب الإحياء. الطائفة الأولى تقول وهي ليس هذا التملك بالإحياء ليس تجارة عن تراض. هاي الرواية هاي الطائفة الأولى، لو كنا وهذه الطائفة فقط لالتزمنا بماذا؟ كما قلنا لالتزمنا بالتخصيص. شنو المشكلة؟ آية عامة تقول أن كل الأسباب باطلة ولا يجوز أكل المال بها إلا هذا، هذا سبب استثنت الطائفة الأولى وقالت أنه يجوز أكل المال به، لزمنا بالتخصيص، مخالف للمستثنى منه، مخالف للآية، لكن دل عليه الدليل فنلتزم به تخصيصا للآية. لكن المشكلة شنو؟ أن هذه الطائفة الأولى ليست وحدها، وإنما يوجد لها معارض، والمعارض هو منه الطائفة الثانية. الطائفة الأولى تقول بأن التمليك الإحياء سبب للتمليك فيجوز أكل المال به، الطائفة الثانية تقول الإحياء ليس سببا للتمليك والأرض تبقى على ملك منه، على ملك الإمام، فلها معارض. وقواعد باب التعارض قالت لنا بأنه إذا تعارض دليلان وكان أحدهما مخالف للكتاب والآخر موافق يقدم الموافق على مخالف، وقد علمنا بأن الطائفة الأولى مخالفة للكتاب، مخالفة للكتاب. ليش؟ لأن الكتاب يقول كل الأسباب باطلة إلا تجارة شنو؟ عن تراض. فالدليل اللي يقول بأن هذا السبب يبيح أكل المال هذا يخالف الكتاب، في حين أن الطائفة الثانية موافقة للكتاب. ليش؟ لأنها تدل على أن الإحياء ليس مملك، لا يبيح أكل المال، فتكون الطائفة الثانية موافقة للكتاب والطائفة الأولى مخالفة للكتاب، فتقدم الطائفة الثانية على الطائفة الأولى. والنتيجة هي هذه، النتيجة هي أنه لابد أن نلتزم بأن الإحياء غير مملك، وأن من أحيا أرضا هو لا يملكها، لا يملكها، بل يجب عليه دفع الخراج والأجرة إلى الإمام. طبعا إذا لم يكن من الشيعة، لأنه الشيعة بالخصوص بأدلة التحليل أبيح لهم ذلك عدم دفع الخراج، لكن بشكل عام يجب عليه دفع الخراج ودفع الأجرة إلى الإمام، وأن الأرض لا تخرج عن ملكية الإمام بالإحياء. نلتزم بهذا؟ نعم، هذا يملك حق المحيي، يملك حق شنو؟ حق الاختصاص، يملك الأولوية بالنسبة إلى غير الإمام، يعني هو أولى من غيره، فنلتزم بهذا الشيء. بالنتيجة التزمنا بأن الإحياء ليس مملك، هذه النتيجة. هذا الوجه الأول للترجيح، هذا الوجه الأول للترجيح. واضح جدا أنه مبني على تفسير الآية بالشكل الذي ذكرناه، لأن نفهم من الآية أنها هي في مقام النهي عن أكل المال بكل سبب إلا التجارة شنو؟ إلا هذا السبب فقط، هذا يبيح أكل المال. فيجي تقريب المتقدم أنه ما لا يكون تجارة عن تراض، إذا دل دليل على أنه يبيح أكل المال يكون هذا تخصيص المال للآية، ويتم الكلام المتقدم. أما إذا فسرنا الآية بتفسير آخر، إن الذي يفهم من الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فسرناها بأن الاستثناء منقطع مو متصل، التفسير الأول متصل يصير. ليش؟ لأنه ينهى عن أكل المال بجميع الأسباب إلا هذا السبب، وهو شنو؟ التجارة عن تراض، استثناء متصل. إذا قلنا أن الاستثناء لا منقطع، بمعنى أن الآية في مقام بيان أن ما يعتبر سببا باطلا عندكم لا يجوز أكل المال به. الآية مو في مقام تشريع عدم جواز أكل المال بكل الأسباب إلا أن يكون تجارة عن شنو أن ترى، وإنما تقول أن الأسباب الباطلة لا يجوز أكل المال بها. الأسباب الباطلة لا يجوز أكل المال بها. هاي الأسباب الباطلة، يا أسباب باطلة، أسباب باطلة عندك أنت اللي ترون سبب باطل هذا لا يجوز أكل المال به. ما ترونه أيها العرف أيها المخاطبون ما ترونه باطلا من الأسباب هذا لا يجوز أكل المال به إلا أن يكون تجارة شنو عن تراض. هذا منقطع لوضوح أن التجارة عن تراض ليست من الأسباب شنو باطلة، ليست من الأسباب الباطلة عند العرف وعند العقلاء. التجارة عن تراض ليست من الأسباب الباطلة عند العرف، فيكون الاستثناء منقطعا، ويكون مفاد الآية هو هذا أن ما يكون باطلا عندكم لا يجوز أكل المال به إلا أن يكون شنو تجارة عن تراض. هذا شلون نثبت بأنه التملك بالإحياء مشمول لهذه الآية يعني لا يجوز أكل المال به؟ هذا ما نقدر نثبت لا يجوز أكل المال بالإحياء إلا إذا ثبتنا أن التملك بالإحياء من الأسباب الباطلة عند شنو؟ عند العرف. إذا ثبتنا أن التملك بالإحياء من الأسباب الباطلة بنظر العقلاء بنظر العرف عندئذ يكون مشمول الآية فلا يجوز أكل المال شنو به. لذا ثبتنا هذا بقطع النظر عن الآية، لابد أن نثبت أن التملك بالإحياء من الأسباب شنو الباطل حتى تجي الآية تقول حيث أن هذا سبب باطل عندكم فلا يجوز أكل المال به. وهذا شلون نثبته هنا بقطع النظر عن الآية؟ الآية ما ثبتها، ما تجي يقول لك أن هذا باطل وهذا ليس باطل كما هو الحال في التفسير الأول. الآية تقول ما يكون باطلا عندكم فلا يجوز أكل المال به، فتكون ثبت لي قدام حتى ثبت عدم جواز أكل المال به أن ثبت بأن هذا السبب من الأسباب الباطلة عندكم بقطع النظر عن الآية. وهذا شلون ثبت أن التملك بالأحياء من الأسباب الباطلة عند العرف؟ من يقول؟ من يقول أن التملك من الأسباب الباطلة؟ أسباب الباطلة عند العرف والغصب والأكل والتزوير وهذه الأمور اللي هي متعارفة ويحكم العقل بأنها من الأمور الباطلة والأسباب الباطلة التي لا يجوز أكل المال بسببها. لكن الإحياء للعرف ما يرى العرف بأنها من الأسباب الباطلة أو لا أقل من التشكيك. على كل حال لا بد قبل الاستدلال بالآية أن ماذا نثبت بأن التملك بالأحياء من الأسباب الباطلة، لابد من إثبات ذلك حتى نستدل بالآية وتقول بأن الآية تدل على عدم جواز أكل المال به. فإذا لم يمكننا ذلك حينئذ لا نستطيع أن نقول بأن الأدلة الطائفة الأولى الدالة على أن من أحيا أرضا فهي له الدالة على التملك بالإحياء هي مخالفة للآية الشريفة. شلون نقول مخالفة للآية الشريفة؟ تكون مخالفة للآية الشريفة عندما يكون هناك سبب باطل بنظر العرف ويدل دليل على ماذا؟ على جواز الأكل به، هذا يكون مخالف للآية الشريفة، وإلا فلا يكون مخالفا للآية الشريفة. نكمل الكلام إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله.